بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا تفصيل. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أمر المنادي أن يؤذن في الناس أنه حاج في هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله في الحج. فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 من ذي القعدة حتى أتوا ذا الحليفة، فنزل صلى الله عليه وسلم بها فصلى العصر 2 ركعتين، ثم بات صلى الله عليه وسلم بها وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر. فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ومعنى قوله واستثفري أي ضعي خرقة عريضة على محل الدم، ومعنى قوله وأحرمي أي بالنية والتلبية. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته والناس حوله إلى مد البصر من راكب وماش من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ينزل عليه القرآن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، والناس لا ينوون إلا الحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، حتى إذا أتوا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 ليال خلون من ذي الحجة، فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وقبله، فرمل صلى الله عليه وسلم 3 ومشى 4، ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت 7 إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فقرأ في الركعة الأولى: قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا، فلما اقترب من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أي في قوله إن الصفا والمروة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا، فصعد عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ودعا الله سبحانه وتعالى، ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى بلغها، ثم رجع إلى الصفا، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، من المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا إلى المروة شوط. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. أي لو ظهر لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لأمرتكم به في أول الأمر، وهو أن تحرموا بالعمرة ثم تحلوا منها ثم تحرموا بالحج. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ أي الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو مع الحج يختص هذه السنة أم هو يجوز إلى يوم القيامة؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، أي تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدن جمع بدنة وهي الناقة، والمراد هنا ما يتقرب بذبحه من الإبل. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال علي: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل، أي لا تحل من العمرة. فكان عدد الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فحل الناس كلهم وقصروا، أي قصروا شعورهم، وبهذا تنتهي أعمال العمرة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي لم يحل. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث صلى الله عليه وسلم قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بخيمة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، وذلك لأن قريشا كانت في الجاهلية تقف عند المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة. فجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة حتى أتى عرفة، فوجد الخيمة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء أمر بالقصواء فوضع له عليها الرحل، والقصواء هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي عرنة فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي لاغ وباطل، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ومعنى قوله مسترضعا أي كان لابنه امرأة ترضعه. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله أي بعهد الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي إن أذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم فاضربوهن ضربا غير شديد. قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي ما تعرف الناس عليه. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون، أي تسألون يوم القيامة عن تبليغي. فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أي أديت الأمانة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء ويشير بها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يصلي السنة بينهما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب قرص الشمس، وأردف صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه خلفه. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات بعد غروب الشمس، نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا من النوافل. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أضاء الفجر جدا. فمضى صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر، وهذا موضع بين مزدلفة ومنى، فأسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف أي صغيرة. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع النحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي من المئة وأشركه في هديه، أي أعطاه بعض الهدي لينحر عن نفسه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة لحم فجعلت في إناء فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى أتى الكعبة فطاف طواف الإفاضة، ثم صلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه تلوا فشرب منه. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاية: الله أكبر. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على الجمرة أمامها، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات، فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمرة الأولى والثانية، أما الثالثة فلم يقف عندها ولم يدع. ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند المحصب، ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف للوداع في السحر، ولم يرمل في هذا الطواف، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. ومات في حجة الوداع سعد بن خولة رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة، لأنه كان يكره صلى الله عليه وسلم أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم أتي بخزائن الأرض، فوضع في يده سواران من ذهب، وسواران مثنى سوار، وهو ما يوضع في اليد من الحلي، فكبر وعظم عليه وكرههما، فأوحى الله إليه أن ينفخهما، فنفخهما فذهبا، فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد الأزد بقيادة سرد بن عبد الله الأزدي، وكانوا 12 رجلا، فأسلموا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم أحسن الناس وجوها، وأصدقه لقاء، وأطيبه كلاما، وأعظمه أمانة، أنتم مني وأنا منكم. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد زبيد بقيادة عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وكانوا 10 نفر، فأسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا وجوائز. وقدم فروة ابن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان يتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه، ثم رجع إلى بلاده، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل مراد وزبيد ومدحج، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا، وبعث معه خالد ابن سعيد ابن العاص على الصدقات، وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة، ولم يزل على الصدقة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة من الهجرة قدم وفد عبد القيس للمرة الثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 40 رجلا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى ألوانكم تغيرت؟ لأنهم قدموا عليه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان معهم في هذه المرة الجارود ابن المعلى، وكان نصرانيا فأسلم، وأسلم أصحابه معه، ثم رجعوا إلى بلادهم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد كثير من بني حنيفة، وكان فيهم مسيلمة الكذاب، فجعل مسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، أي ليقتلنك، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، أي في منامي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع وفد بني حنيفة إلى بلادهم ارتد مسيلمة الكذاب وادعى النبوة، وقال: إني قد أشركت في النبوة معه. ثم جعل يسجع لهم الأساجيع ويقول لهم فيما يقول مضاهاتا للقرآن. لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وأحل مسيلمة لأتباعه الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فاجتمعت معه بنو حنيفة على ذلك. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم. فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. فقال عامر: والله كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي. ومعنى قوله آليت أي حلفت. قال: فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش، أي أنا حلفت أن تتبعني العرب، فتريدون أن أتبع هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل: يا محمد، خالني، أي انفرد بي حتى أتحدث معك وحدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال عامر: يا محمد، خالني. وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد لا يرد شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد، خالني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر ابن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أمرتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. فقال أربد: لا أبلك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل، حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف. يعني كلما أراد أن يغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل شخص عامر في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يستطيع أن يميز بينهما. وخرج عامر وأربد راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله. فلما قدم أربد على قومه أتاه الناس فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال لهم: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم فأرسل الله تعالى عليه صاعقة فأحرقت. وفي السنة العاشرة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل بزيد الخير، ثم رجع مع قومه إلى بلاده فمات أثناء الطريق بالحمى. وكان وبر ابن يحنس من الأبناء الذين كانوا باليمن، والأبناء هم كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي. فأسلم وبر، فلما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم على الأبناء باليمن نزل على بنات النعمان ابن بزرجة فأسلم، وبعث إلى فيروز ابن الديلمي فأسلم، وإلى مركبود فأسلم، وكان باذان من الأبناء الذين كانوا باليمن فأسلم، وبعث بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة وكانوا 80 رجلا، وكان فيهم الأشعث ابن قيس. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسجده أسلموا، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب وكانوا 10 نفر، فأسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وهدايا. وكان في بداية الإسلام ليس لبيوت المسلمين ستور، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل أو الرجل على أهله. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم، وهم الإماء والعبيد وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم، في 3 أحوال: الأول من قبل صلاة الفجر، الثاني في وقت القيلولة، الثالث من بعد صلاة العشاء. وفي 10 من الهجرة توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، أي في سن الرضاع، وإن له لذئرين أي مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة. وفي هذا اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف، فانصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقد رجعت الشمس، ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت، أي في صلاته صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يصيبني من لفحها، أي من حرها. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي. وفي 10 من الهجرة أسلم أمير من أمراء الروم، وهو فروة ابن عمرو الجذامي، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه، فعلم الروم به فأخذوه وقتلوه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 من الهجرة وفد عنس، فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد الصدف، وكانوا 12 رجلا، فأسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم. وفي 10 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وذلك ليدعو الناس إلى الإسلام، وبعث كل واحد منهما على إقليم، وكانت اليمن حينئذ إقليمين. وقال لهما صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد أسلم عامة أهل اليمن طوعا من غير قتال. وفي 10 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رعية السحيمي كتابا في جلد أحمر، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوة، فبعث صلى الله عليه وسلم سرية إلى رعية السحيمي، ثم قدم رعية على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفد بجيلة، وكانوا 150 رجلا، وفيهم جرير ابن عبد الله البجلي، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفصيل: ادعى الأسود العنسي النبوة واجتمع معه 700 مقاتل، وكتب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا عليه ما أخذوه، ثم توجه إلى نجران فاستولى عليها، ثم قصد إلى صنعاء فخرج إليه شهر ابن باذام فتقاتلا، فغلبه الأسود وقتله واحتل صنعاء، وتزوج امرأة شهر ابن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي، وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ترك عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكنهم باليمن بعد أن استولى الأسود العنسي عليها كلها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه مع وبر ابن يحنس حين بلغه خبر الأسود العنسي، يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي، فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه بتبليغ هذا الكتاب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من الناس، وكان آخر من قدم من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النخع، قدم عليه صلى الله عليه وسلم من اليمن للنصف من المحرم، وكانوا 200 رجل، وكانوا قد بايعوا معاذ ابن جبل رضي الله عنه باليمن على الإسلام. وفي شهر صفر من السنة 11 من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وأمره أن يغير على ساحل الروم بالشام، فخرج معه رضي الله عنه خيار الصحابة ومعه عمر، فطعن الناس في تأمير أسامة رضي الله عنه، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ناسا طعنوا في تأمير أسامة كما طعنوا في تأمير أباه، وإنه لخليق للإمارة أي لجدير ومستحق، وإن كان لأحب الناس إلي من بعد أبيه، وإني لأرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في مرضه: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. فصار أسامة ابن زيد رضي الله عنه حتى بلغ الجرف، فأرسلت إليه امرأته: لا تعجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض. فلم يبرح حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفي شهر صفر من السنة 11 من الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه أبي مويهبة في جوف الليل: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أطلب المغفرة لأهل البقيع من الموتى. فانطلق معه، فلما وقف بين القبور قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم انصرف. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من زيارته لأهل البقيع أحس بوجع حين أصبح، ووجد عائشة رضي الله عنها وهي تجد صداعا في رأسها وهي تقول: ويا رأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ويا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به وجعه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أي في بيت من زوجاته صلى الله عليه وسلم. يريد صلى الله عليه وسلم أن يكون يوم عائشة، فاستأذن صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وهو بين عباس بن عبد المطلب وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تخط رجلاه في الأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه جعلت عائشة رضي الله عنها تنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة ليمرض فيه، فلما اشتد المرض جعل يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة هي الثوب، فإذا اغتم أي شعر بشدة الحرارة كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر صلى الله عليه وسلم مثل ما صنعوا. وفي يوم الأربعاء قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمس اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هريقوا علي من سبع قرب، أي صبوا علي الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. والوكاء هو الرباط الذي تربط به القربة. قال صلى الله عليه وسلم: لعلي أعهد إلى الناس، أي أوصي إلى الناس. فأجلسوه صلى الله عليه وسلم في طست لحفصة زوجه صلى الله عليه وسلم، ثم صبوا عليه صلى الله عليه وسلم من تلك القرب حتى طفق صلى الله عليه وسلم يشير بيده أن قد فعلتن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، أي لف رأسه بطرف كساء، فصلى صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، ولم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. ومعنى قوله كرشي وعيبتي أي بطانتي وخاصتي. قال صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، أي دخول الجنة، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. ومعنى زهرة الدنيا أي نعيمها. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجب الناس له وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعرفوا بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، أي ليس بيني وبينه خلة ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وصلى بالناس يوم الخميس الفجر والظهر والعصر والمغرب، واشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض عند صلاة العشاء، فلم يستطع الخروج للصلاة، فقال: أصلى الناس؟ فقالوا لا هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب أي في الطست. فاغتسل صلى الله عليه وسلم فذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقعد فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه نشاطا في يوم السبت أو الأحد، فخرج بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، وقال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. ولما عظمت فتنة الأسود العنسي اتفق المسلمون في اليمن على قتله، فذهب فيروز الديلمي إلى امرأة الأسود وهي ابنة عمه فقالت إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت، فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس، وإني سأضع في البيت سراجا وسلاحا، والسراج هو المصباح. ثم جاء فيروز وأصحابه فنقبوا ذلك البيت ووجدوا الأسود العنسي على فراش من حرير وهو نائم، فأخذ فيروز برأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله، ثم خرج إلى أصحابه ليخبرهم، فدخلوا عليه فاحتزوا رأسه فخارك أشد خوار ثور سمع قط، فابتدره الحرس فقالوا ما هذا ما هذا؟ فقالت المرأة النبي يوحى إليه. وفي الصباح نادى المنادي بالأذان أشهد أن محمد رسول الله وأن عبهلة كذاب، وعبهلة اسم الأسود العنسي، وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحابه، وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق ويأسرونهم، وظهر الإسلام وأهله، وتراجع نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي يخبره بمقتله، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل ومن؟ قال فيروز. فهذا تفصيل. بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف أي مضيء مستنير كورقة المصحف، ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فرجع أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليقف في الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يخرجوا من صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الشاة المسمومة التي أكلها يوم خيبر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام فقالت: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألوها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالمحافظة على الصلاة فقال: الصلاة الصلاة، أي الزموا الصلاة واهتموا بها، وما ملكت أيمانكم، أي أدوا زكاة أموالكم وأدوا حقوق عبيدكم وإيمائكم. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وبيد عبد الرحمن سواك، وعائشة رضي الله عنها مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقالت: آخذه لك؟ فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه الوجع وقالت: ألينه لك؟ فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم النعم، فلينته، فأمره صلى الله عليه وسلم على أسنانه، وبين يديه علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ورأسه صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها فأغمي عليه، فلما أفاق ارتفع بصره نحو سقف البيت، ورفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم في الرفيق الأعلى، أي ألحقني وأدخلني في جملة الرفقاء الذين خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قبض، ورأسه بين حنك عائشة رضي الله عنها وصدرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. ولما علم الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، والسنح موضع في أطراف المدينة، فدخل رضي الله عنه المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقوله لا يجمع الله عليك موتتين، أي لا تحيا بعد ذلك في الدنيا ثم تموت. وقال هذا ردا على من قال إنه لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه فقال: أيها الحالف، أي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، على رسلك، أي تمهل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبكى الناس بكاء شديدا. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، أي سقطت على الأرض حتى لم أستطع أن أقف. قال رضي الله عنه وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وفي اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، واستقر رأيهم على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. وفي يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسنده علي رضي الله عنه إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء عليه، وعلي رضي الله عنه يغسله وهو يقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولما فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ومعنى يمانية أي مصنوعة باليمن، وسحولية نسبة إلى السحول وهو ما تبيض به الثياب، والكرسف هو القطن. فلما فرغوا من تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضعوه صلى الله عليه وسلم في سريره في بيته، لم يدروا أين يقبرونه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفر له أبو طلحة تحت فراشه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه جماعات، دخل الرجال حتى إذا فرغوا دخلت النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الليل من ليلة الأربعاء، وقد نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وعاشت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه وصلى عليها. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، ثم قبضه الله عز وجل إليه، وقد تم له 63 سنة صلى الله عليه صلاة دائمة ما دامت السنين. لقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة 27 غزوة، أولها غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية من الهجرة، وآخرها غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 72 سرية، أولها سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر في رمضان من السنة الأولى من الهجرة، وآخرها سرية أسامة ابن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء بالشام في صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة. وعدد الأمراء الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم على البلدان 16 أميرا. وعدد الكتاب الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم 38 كاتبا. وعدد رسله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى ملوك الأرض 48 رسولا. وعدد الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 وفد. وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مؤذنين، الأول بلال ابن رباح رضي الله عنه، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الثالث سعد القرظ، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بمسجد قباء. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلال الأذان، نقله أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أبو محذورة رضي الله عنه. أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهن 11، الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، وتوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم في السنة 10 للبعثة. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، عقد عليها في شهر شوال 10 من البعثة، وبنى بها في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وماتت بعده في شهر رمضان 57 من الهجرة. الثالثة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال 10 من البعثة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وماتت 55 من الهجرة. الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من السنة 3 من الهجرة، وماتت 45 من الهجرة. الخامسة زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة 3 للهجرة، وماتت بعد زواجها بشهور، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم ودفنها. السادسة زينب بنت جحش رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 3 من الهجرة، وماتت 20 من الهجرة. السابعة أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال 40 من الهجرة، وتوفيت 62 من الهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. الثامنة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 50 من الهجرة، وتوفيت سنة 50 من الهجرة. التاسعة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة سنة 7 من الهجرة، وتوفيت سنة 44 من الهجرة. العاشرة صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي من نسل نبي الله هارون ابن عمران عليه السلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة، وتوفيت سنة 50 من الهجرة. الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7، وتوفيت سنة 51 من الهجرة. وأما سراري النبي صلى الله عليه وسلم فهما سريتان، والسرية هي الأمة المملوكة التي يتخذها سيدها للجماع. الأولى ريحانة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها، كانت من سبي بني قريظة فأسلمت، فتسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم سنة 6، وتوفيت بعد مرجعه من حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. الثانية مارية القبطية رضي الله عنها، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية فأسلمت، فتسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7، وولدت له إبراهيم عليه السلام، وتوفيت سنة 16 من الهجرة. وأما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فهم 7، وأول أولاده مولدا صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، ومات طفلا، ثم زينب، ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، ثم ولد له عبد الله بعد النبوة، ويلقب بالطيب والطاهر، ثم ولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم بالمدينة. وفاطمة رضي الله عنها هي أفضل بناته صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها. ومات إبراهيم عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة 10، وهو ابن 18 شهرا. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها، ظلت بعده 6 أشهر، فماتت في رمضان سنة 11 وهي ابنة 29 سنة. وأما أعمامه صلى الله عليه وسلم فهم 11، وهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة والغيداق، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فهن 6، وهن صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية، واختلف العلماء في إسلام عاتكة وأروى عليه وسلم. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.